بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يكره الاكتحال عند أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك وأحمد: يكره. وإذا وجد طعم الكحل في حلقه أفطر عندهما. وقال ابن أبي ليلى وابن سيرين: الاكتحال يفطر. أنا في هذه مسألة ثلاثة أقوال: قول أبي حنيفة والشافعي أنه لا يكره الاكتحال ولا أيضا يفطر الصائم وإن وجده في حلقه، وقول مالك وأحمد في المشهور عنه أنه يكره وإن وجد طعم الكحل في حلقه أفطر، وقول ثالث قال به ابن أبي ليلى وابن سيرين أن الاكتحال يفطر. وقد تقدم أن ذكرنا أن العين ليست منفذا من منافذ الجوف، فلهذا ولا دليل أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن الاكتحال يفطر الصائم، فالأصل عدم الإفطار. وأيضا حتى لو وجده في حلقه فإنه لا يفطره لأن العين ليست منفذا. قال: واتفقوا على أن من وطئ في نهار رمضان عامدا مختارا كان عاصيا وبطل صومه ولزمه إمساك بقية النهار وعليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فهي على الترتيب عند الثلاثة. وقال مالك: هي على التخيير، والإطعام عنده أولى. وقال: وهي على الزوج فقط عند الشافعي وأحمد. قال: وقال أبو حنيفة ومالك: على كل واحد منهما كفارة. طيب، الآن هذه عدة مسائل في مسألة الوطئ في نهار رمضان. إذا جامع الصائم في نهار رمضان عامدا مختارا، أما إذا كان نسيانا فكثير من أهل العلم يرون أنه لا يفطر، وهو قول أكثر أهل العلم، قول مالك والشافعي وأبو حنيفة. وأحمد في المشهور عنه في المذهب يقول أنه يفطر ولو كان ناسيا، أنا يرى أن النسيان لا يحصل في الجماع، لكن حمله أكثر أهل العلم على أنه يحصل النسيان، ينسى الإنسان أنه صائم. وكذلك أيضا مختارا، أي لم يفعله مكرها، معنى أكره على ذلك، سواء كان إكراها معنى جبري أو غير جبري، معنى إما معنى إكراه للقتل أو للتهديد، فكله إذا فعله فإنه لا يفطر. وكذلك أيضا لو فعله أيضا بغير شعور، أن يكون نائما مثلا، أن يكون نائما، صحيح أنه لا يفطر، خلافا لأبي حنيفة أنه يفطر عنده. طيب، فلهذا لابد أن يكون عامدا مختارا وذاكرا، أنا ذاكرا صومه. وعامدا، وإذا كان جاهلا بهذا الشيء فإنه يفطر لكن ليس عليه كفارة. فقال هنا: إذا كان إذا جامع في نهار رمضان عامدا مختارا كان عاصيا، أن لأنه ارتكب جرم عظيم وبفطره في نهار رمضان، كذلك أيضا بجماعه وانتهاك حرمة رمضان، فترتبت عليه معاص كثيرة. فالذي يفطر متعمدا هو معصية كبيرة من كبائر الذنوب، حتى قال الإمام الذهبي أنها أكبر من شرب الخمر والزنا والقتل، أنا الإفطار في نهار رمضان. قال: بل أنه يشك في إسلامه، لأن الإمام أحمد يرى أن من ترك صيام تعمدا يعتبر كافرا في رواية عنه، فلهذا قال الإمام الذهبي فإنه يشك في إسلامه، ولا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه فرائض ولا نوافل وهو يتعمد الإفطار. قال وبطل صومه، أيضا صيامه يبطل، وهل يقضي؟ معنى عليه القضاء، الصحيح أنه لا قضاء عليه، وهو رواية عن أحمد، كذلك هو قول شيخ الإسلام وغيره، معنى لا يقضي وليس عليه قضاء. المتعمد الذي يفطر متعمدا لا يقضي. قال ولزمه إمساك بقية النهار، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه المسألة. قال وعليه الكفارة، أيضا عليه الكفارة المغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، على ما جاء في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين في ذاك الرجل الذي قال يا رسول الله هلكت أو احترقت، فقال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال اعتق رقب، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، وإلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الكفارة، فلهذا قول جمهور أهل العلم على أنها على الترتيب خلافا لمالك، فإن مالكا يقول على التخير، لكن الحديث ظاهره أنه على الترتيب. اعتق رقبه، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الترتيب، لأنه لو أراد التخير لا خيره، مثل ما جاء في كفارة الفدية، قال اذبح شاء أو صم 3 أيام، أنا هنا قال أو خيره، لكن هنا قال له اعتق رقبه، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أجد، قال أطعم 60 مسكينا، ودل على الترتيب في الكفارة، كفارة هذا الجماع. وهناك مسائل كثيرة، لكن كما قلنا نحاول نختصر مسائل كثيرة في الكفارات، لكن هذا مجمل ما أو أهم مسألة فيه، وهو أن الكفارات على الترتيب. قال فهي على الترتيب عند 3، أو مالك هي على التخيير والإطعام عنده أو لا، يعني يقدم الإطعام، لكن الحديث قدم النبي صلى الله عليه وسلم العتق ثم صيام شهرين متتابعين. قال وهي على الزوج فقط عند الشافعي وأحمد، أنا وبعضهم يفصل عند رواية عن أحمد في مسألة المطاوعة، إذا طاوعته فإنها تكفر، وإذا لم تطاوعه لا تكفر، وأبو حنيفة ومالك يقولون أنها ليس، أو يقولون على كل واحد منهما كفارة، وأما الشافعي وأحمد يقولون على الزوج فقط، وقلنا رواية عن أحمد أنه إذا طاوعته تكفر، لكن الحديث يدل على أن الكفارة على الزوج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، وقاعدة الشافعي رحمه الله التي دلت عليها كثير من الأدلة ترك الاستفصال في قضايا الأحوال منزل منزلة العموم من المقال، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله فلم يقل له هل كانت المرأة مطاوعة لك أو غير مطاوعة، هل معنى تركتك أو هل كانت نائمة أو غير نائمة، فكل هذا لم يحصل، فلهذا دل على أن الكفارة تكون على الرجل فقط، وأما المرأة على الزوج، وأما المرأة لا تكون عليها كفارة. فهذه بعض المسائل التي ذكرها المؤلف، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى.